أن قوله سبحانه وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان عندنا هنا الآن وقت، هل يمكن أن يتعدد المعنى الموصوف به؟ يعني هل يمكن يتعدد المعنى الموصوف؟ كأن الياقوت ياقوت في إيش؟ هل فقط في صفاء في صفاء الياقوت؟ أو يمكن يكون في صفاء الياقوت وفي غيره؟ كذلك في المرجان، يعني هل يكون فقط في بياض المرجان أو يكون بياض المرجان وغيره؟ التشريع عام، يعني كأنهن الياقوت والمرجان، فأي شيء يستملح في الياقوت والمرجان مما يحسن وصف المرأة به فإنه داخل في قوله كأنهن الياقوت والمرجان. نعم.
الحديث ذكر البياض مستقر، أنا أفسر
يعني. ممكن. يعني إذا احنا بقينا على تفسير على الحديث، الحديث في قال اللي هو ومخها بل الحديث ما ذكر الله في الياقوت اللي هو الصفاء في الياقوت ايوه قال ان امراه من اهل الجنه لا يرى بياض ساقها، هذا يرجع الى الياقوت للمرجان للؤلؤ. الصفاء الرؤية والبياض للؤلؤ والمرجان اللي نعم المرجان اللي هو للياقوت. نعم جميل جميل.
يعني
المؤمنات من نساء الدنيا ما في إشكال، يعني ما في إشكال يقول المرأة من أهل الجنة يقول لها هذا الوصف، يعني من نساء الدنيا تنتقل هذا الوصف ما في إشكال. لكن الآن السياق كله منساق على ما أعده الله سبحانه وتعالى، ما أعده من الكون العلم، يكون هؤلاء أو يلحقنا بهذا الوصف فيما بعد هذا ما يشكل على سياق الآية ما يشكل. لكن الآن السؤال هنا حتى لو جاء الحديث في أن الوصف الآن بالبياض وبالصفاء، المعاني الأخرى المحببة في أوصاف النساء التي هي من أوصاف الياقوت والمرجان ممكن أن تكون، يمكن يكون ذكر أعلى ما فيهما من الأوصاف اللي هو أعلى ما فيه الياقوت والمرجان الصفاء والبياض. وإذا قيل البياض هذا يشير على أن المراد بالمرجان اللؤلؤ، يعني المراد بالمرجان اللؤلؤ. وهم كان السلف اختلفوا في اللؤلؤ هذا اللي هو المرجان معنى اللؤلؤ، هل هو صغار اللؤلؤ أو كبار اللؤلؤ؟ يعني لم يختلفوا في أن أصله اللؤلؤ، من اختلف في هل هو الصغار أو الكبار، وسبق الاختلاف هناك. بعضهم قال اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغار اللؤلؤ، بعضهم قال لا اللؤلؤ صغار والمرجان ايش؟ كبار. هذا الاختلاف لا يؤثر في أصل أن المرجان هو لؤلؤ، لا يؤثر في أصل أن المرجان هو لؤلؤ. القول الثاني في المرجان هناك على أن المراد به البسد اللي تسمى الآن الشعر المرجاني، هذه فيها حمرة، لا شك أن هذا أيضا وصف مما يكون محببا أيضا. لكن إن قيل بأنه هذا النوع لكنه في كلام السلف على أنه اللؤلؤ وليس على أنه البسد، فيخرج على هذا المعنى. لكن أنا أقصد لو كان في اللؤلؤ هذا غير البياض من الوصف المحبب يمكن أن يكون، لأن الله قال كأنهن الياقوت والمرجان.
يكون
مرجان أكثر من اللؤلؤ. اللؤلؤ.
هو لا أنه لأنه مقارن. لأنه هذا
الشعر مرجان. لا اللؤلؤ أبيض. إلا أن جعلوها لؤلؤ.
لا لو فسرنا بأنها هذا الشعر مرجان.
من وين فسرها؟ من أين أتي هذا التفسير؟ أنا ذكرت على أنه أنا ذكرت الآن على أنه هذا الاحتمال لو أوردناه يشكل عليه كلام السلف أنهم ذهبوا كلهم إلى أن المراد بالمرجع في هذه الآية اللؤلؤ، يعني المراد به اللؤلؤ، لكن قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كونه البسد هناك محتمل، يعني رغم هذا فيه اختلاف وفيه أقوال، لكن هنا كل اتجاههم على أن المراد به اللؤلؤ. أيضا مع الحديث اللي استدللت به قبل قليل اللي ذكر البياض في البياض كله وليس في البستان.
ما يكون من المجال هذا هذا تفسير اللون الأبيض؟
لا أحمر. إيه لا أحمر البستان أحمر.
لون واحد.
لا.
عشان أكثر من لون أبيض.
لا 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 أبيض أحمر خاص. هي عاد هذه قضية في إطلاقات العرب لكنها صعبة. هو ذكر هذا المعنى قال ابن عاشور عليه
وجه السبت بالياقوت والمرجان في لون الحمرة المحمودة الحمرة الحمرة كما يشبه الحد بالوروث.
نعم.
ويطلق الأحمر على الأبيض ومنه الحديث يعد إلى الأحمر والأسود.
جميل.
وقال عبد بن الحساس فلو كنت وردا لونه لعشقتني ولكن
لعشقتني
ولكن ربي شانني بسواديع. ويجوز أن يكون التشبيه بجماع الصفاء والمنع.
أنا فجأة نصت اللمعان لكن طبعا هو ذكر الطاب من عسوس صحيح من جهة الإطلاق لكنه في هذا الموطن هل يحتمله ويحتمل لو كان مراد بالمرجان البصر نقول هذا يحتمل لكن مدام تفسير السلف مبتدي إلى هذا فأنا أرى أنه يتوقف على البيع ليس من
عادل السلف من أجل هذا الموطن
لكن
الله
لكن غفر الله لك الآن اللؤلؤ معروف البياض مو معروف الحمر إذا صارت دلالة ثانية يعني كأنهم الياقوت والمرجان اللي هو اللؤلؤ وكأنهم الياقوت والمرجان اللي هو البستان يعني كأنهم هذا وهذا رجعت الياقوت شيء والمرجان تعدل فيه ولا يشكل من هذه الجهة لهذا من قصدت ولا أنا أقول إنه لو صح لكن صعب أن يصح هذا الأسلوب صعب أن يصح في التفسير نجعل المرجان في هذا الموطن بهذا المعنى خصوصا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد مع كلام السلف هذا الذي انصب كله على البياض فكأنه يصير المراد به اللؤلؤ الأبيض هذا
يقول المرجان اسمعه يحمل اللؤلؤ
وغيره إيه هذا هذا اللي يذكره الشيخ الآن ولا لا؟ طيب إذا جعلنا عام كيف نتعامل مع تفسير
المعنى؟ نذكره ما بالله
طيب والمعنى الثاني اللي هو البسد اللي هو الأحمر ما يكون له
ما يكون أحمر يعني مرة يكون أحمر يعني أحمر
مذموم لا مو أحمر مذموم هو خلاص ولما لا لكن إحنا كلامنا الآن إنه هذا النوع الثاني لا يتناسب في هذه الآية إن تناسب مع الآية الأخرى لأنه قال يخرج منهما هناك ماء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان قضية حار وغيره هنا لا يتناسب لما قال هنا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا بغيان إلى قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني يخرج من البحرين اللؤلؤ والمرجان لأنه هذا محل اللؤلؤ والمرجان لكن هذه الآية الآن والمرجان ذكروا فيه أقوال الذي ثابت أقوال ما كان تدل بذناء إلى قولهم إما أن يكون مرجان اللؤلؤ وما أن يكون مرجان اللي هو البسة للشعر الأمرأة للشعر الأمرأة وهنا لا يحتمل إلا أن يكون اللؤلؤ لا يحتمل أن يكون اللؤلؤ أيضا نقف عند هذا طبعا كلام قتادة وأبن زيد يراجع في تفسيرهما لقول يأخذ منهما اللؤلؤ والمرجان لأنهما جعلا صغار اللؤلؤ من قولهما في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ما صغى اللؤلؤ نقف عند هذا الحد ونقف إن شاء الله ما خلصنا الجزر بسم الله سنة لا نقف عند لما الوقت ما في شيء ما في شيء أنا تركت هذا لا ما لا ليس في مثلث معرض من ثلاث سنين ها هذا شيء
لا مستقبل
لا هي ليست مثلث معرض يعني هي من مناطق فيه من مناطق به الفرس أخذا عن العرب أي نعم حرقوه هذا الأصل لكن هو أصل استبرق مأخوذ من مادة برق يعني وهي مناسبة لمعنى استبرق لأنه الاستبرق هو الديباج الذي موشى بالذهب وفيه لمعان ففيه معنى البحر فيه معنى البحر محقق كتاب متوكلي أشار إلى هذا ونبه على أنه هذه الصبرة قصدها عرب لما ذكرها الألف السنة، ولكن طبعا الزعم لأنها ما حتى مختلفة في أصلها في الفارسين هل هي الصبرة أو الصبرة، وهذا الاختلاف يدل على ماذا؟ يدل على أنها لا يجب أن تكون فارسية، فإحنا عندنا الأصل تكون عربية من جهة المعنى واللفظ وأيضا النطق، يعني معنى ولفظ ونطق، ما يخالف في هذا إلا إذا في دليل بالفعل يدل على أنها خرجت عن أحد هذه الثلاثة، أنها خرجت عن هذه الثلاثة، وهذا ما يكون الكلام اللي في المعرب غالبا ما يكون في أسماء، سواء أسماء خاصة أو أسماء مدنة أو أسماء آلات أو غيرها، وهذه منها الفرق. إذا قلنا مادة طرقة وطرقة السين والتاء يعني من الزوائل عليها فهي رجعت لمعنى اللمعان. سبحانك اللهم وبحمدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يقول تعالى ذكره: هل ثواب خوف مقام الله لمن خافه فأحسن في الدنيا عمله وأطاع ربه إلا أن يحسن إليه في الآخرة ربه بأن يجازيه على إحسانه ذلك في الدنيا ما وصف في هذه الآيات من قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى قوله كأنهن الياقوت والمرجان. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظهم بالعبارة عنه. ذكر من قال ذلك: وساق بإسناده عن قتادة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: عملوا خيرا فجوزوا خيرا. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر: عن محمد بن المنكدر قال في قول الله جل ثناؤه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هل جزاء من أنعمت عليه بالإسلام إلا الجنة؟ وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: ألا تراه ذكرهم وذكر منازلهم وأزواجهم والأنهار التي أعدها لهم، ثم قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حين أحسنوا في هذه الدنيا أحسننا إليهم أدخلناهم الجنة. وساق بإسناده عن محمد بن الحنفية: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر، مسجلة هي مسجلة للبر والفاجر. وقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول: فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم عليكم من إثابته المحسن منكم بإحسانه تكذبان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الثامن من الشهر الثامن لألف وأربعمائة وأربعين وعشرين، في قول سبحانه وتعالى عن جزاء الإحسان إلى الإحسان، ذكر تفسيره الجندي رحمه الله تعالى، ثم نبه على أن قول أهل التأويل نحو قولكم، ذكر العبارة الذي سبق أن أشرت إلى أنها تعتبر من أصول التفسير لقوله أن اختلفت ألفاظهم بعبارتها، معنى أن المعنى الكلي واحد لكن التعبير عنه جاء بألفاظ مختلفة. في هذه الآية ملاحظ أن عندنا بعض الأعلام الذين لم يختلفوا قوله بالتفسير مثل محمد بن المنكدر وكذلك محمد بن الحنفية أيضا، غيرهم يقولون بها التفسير، لكن جاء هذا من باب أن الآية فيها جانب من جوانب الوعظ فلا يقدر يكون هؤلاء قد علموا عليهم هذا الباب. كلام محمد أو تفسير محمد بن الحنفية لما قال هي مشكلة في البر والفاجر الاسماء المرسله وهي قول في جزال الحامل والاسماء لا شك ان السياق في على الطاعه السياق هذه الايه على الطاعه لكن محمد رحمه الله تعالى عمم المعنى لعمم المعنى وكان يقول ان الله سبحانه وتعالى يجازي البر والفاجر على ما احسن بها لهذا يقدم للكافر جزاءه في الدنيا ولا يقع جزاءه في الدنيا وهذا المعنى ذهب عليه ابن حجر صحيح هذا المعنى الذي نحرجه لكن الذي يدل او الذي جاءت الايه من اجله السياق الذي سيقت نازله ما يتعلق بجزاء المؤمن لا صحيح أما كيف حتى فيه حتى الكافر حتى الكافر أن كل أحسان يقدمه الإنسان فإن الله يجازيه فإن كان من الكفار فيجازي على كل مليون لهنا هذا الباب التوسع في التفسير لأن هذا السياق أو هذه الجملة جاءت في السياق لكن ما دامت يصح إطلاقها على هؤلاء من وجوه من حكم الأعلام وكن أشبه بالتفسير القياسي أو كانوا قياسي ما دام طابقوا أو ما كانوا معنى هذه الآية أو من عمل هذه الآية كانوا يكونوا معه وهذا كثير
القول في تأويل قوله عز وجل ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره ومن دون هاتين الجنتين اللتين وصف جل ثناؤه صفتهما اللتين ذكر أنهما لمن خاف مقام ربه جنتان ثم اختلف أهل التأويل في معنى قوله ومن دونهما في هذا الموضع فقال بعضهم معنى ذلك ومن دونهما في الدرج ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وكان عرشه على الماء قال كان عرش الله على الماء ثم اتخذ لنفسه جنة ثم اتخذ دونها أخرى ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة قال ومن دونهما جنتان قال وهي التي لا تعلم أو قال وهما التي لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قال وهي التي لا تعلم الخلائق ما فيها أو ما فيهما يأتيهم كل يوم منها أو منهما تخفى وساق بإسناده عن سعيد بن جبير بنحوه وقال آخرون بل معنى ذلك من دونهما في الفضل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله ومن دونهما جنتان هما أدنى من هاتين لأصحاب اليمين وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول فبأي نعم ربكما التي أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان ما وصف من هاتين الجنتين تكذبان
تفسير الدون هنا هل المراد دونهما في الدرج يعني في المنزل من هذه اعلى من هذه من جهه المكان او من دونهما من جهه الفضل والمزيد وكما تلاحظون لم يذكر في القول الاول الا قول عباس بن جبير وبالتالي قول ابن بيت. ننظر الآن إلى هذين القولين. كلام ابن عباس الذي ذكر يفهم منه ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله تعالى بأن المراد بهما دراما بماذا؟ بالدرجة، يعني أنها أوطأ بكلامها. وأما كلام ابن زيد فواضح أيضا أن الزيد أنه أدنى لأنه ما يتحد لليه أقل من ذلك. فهل بين هذين القولين يعني اختلاف متناقض؟ يعني لا يمكن أن يجمع المعنى والمعنى. يعني يمكن الجمع أن ابن عباس لم ينفي الدون في المنزل، لم ينفي الدون في المنزل وإنما أثبت الدون في ماذا؟ في المكان. أما المكان فلم ينفي، فجائز أن تكون دونها في المكان والمكان، جائز أن تكون دونها في المكان والمكان. وهنا نبه ابن زيد إلى أن هاتين الجنتين لأصحاب اليمين، والجنتان السابقتان للمقربين. وهذا فيه كلام بالتفصيل، لكن يعني لم يصل إليه من ابن جرير رحمه الله تعالى، قد أشار إليه غيره، وسيزيدنا بعد قليل عند المناقشة مع ابن جرير رحمه الله تعالى في قول فيهن خيرات الحسنة. أن المقصد هنا أن الله سبحانه وتعالى انتهى من ذكر الجنتين بما فيهما من النعيم، ثم استأنف بذكر الجنتين الأخريين بما فيهما من النعيم وهي أقل منزلة، وهما أقل منزلة من الجنتين الأوليين. ومن ذكر ذكر سبق أن يكون العلماء منصور عن بعض السلف ذكر ابن كثير وغيره أنهما جنتان، يعني أن الجنتين الأوليين السابقين والأخرين يقلون. وفي هو الجنة والله أحيانا يخلق الأقوال المفسدة الله أعلم، لكن أحيانا لا يخلق الأقوال.
وقوله مدهان مكان يقول تعالى ذكره مسودتان من شدة خضرتهما، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مدهان مكان يقول خضراوان، وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله مدهان مكان قال خضروان من الري، ويقال من كفتان. وساق بإسناده عن جارية ابن سليمان المصلي قال سمعت ابن الزبير وهو يفسر هذه الآية على المنبر ويقول هل تدرون ما مدهان مكان خضراوان من الري. وساق بإسناده عن حارثة ابن سليمان هكذا قال، قال ابن جرير هكذا قال، قال ابن الزبير مدهان مكان خضراوان من الري. وساق بإسناده عن جارية ابن سليمان أن ابن الزبير قال مدهان مكان قال هما خضراوان من الري. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مدهان مكان قال خضراوان. وساق بإسناده عن عطية مدهان مكان قال خضراوان من الري. وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله مدهان مكان قال خضراوان من الري. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير مدهان مكان قال علاهما من الري السواد والقدرة. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير مدهان مكان قال خضراوان. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله مدهان مكان قال مسودتان. وساق بإسناده عن قتادة في قوله مدهان مكان يقول خضراوان من الري ناعمتان. وساق بإسناده عن قتادة في قوله مدهان مكان قال خضراوان من الري إذا اشتدت الخضرة ضربت إلى السواد. وساق بإسناده عن الحسن في قوله مدهان مكان قال ناعمتان. وساق بإسناده عن أبي سنان مدهان مكان قال مسودتان من الري، وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان قال جنتا السابقين، فقرع حتى بلغ كأنهن الياقوت والمرجان، ثم رجع إلى أصحاب اليمين فقال ومن دونهما جنتان، فذكر فضلهما وما فيهما قال مدهانتان من الخضرة من شدة خضرتهما حتى كادتا تكونان سوداوين. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله مدهانتان قال خضراوان، وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول فبأي نعم ربكما التي أنعم عليكم بإثابته أهل الإحسان ما وصف في هاتين الجنتين تكذبان.
قوله سبحانه وتعالى من هامة كما تلاحظون أن هناك اتفاق في هذا اللفظ، وهو أنه مراد به الخضرة المائلة إلى السواد، فهذا من عبر عن خضرة صحيح من عبر عن السواد صحيح، لكن المعنى المطابق لها أن الخضرة المائلة إلى السواد، يعني من شدة الري تكون هذه الخضرة مائلة إلى السواد. طبعا كيف تكون مائلة إلى السواد؟ لأن لو تصورنا مثلا العشب أو بجوار بعضه من شدة الخضرة لما يهتز مع هذا الأمر الريح يحس أنه يميل إلى ماذا؟ إلى السواد. جمع الأخضر بعض بجوار بعض تجد أنه يميل إلى ماذا؟ إلى السواد. لأنه لا يسمى بينه أسود أسود ولا بينه أخضر أخضر، بل هو فوق الخضرة ودون السواد، فهو إذا نقول ماء لا السواد. سبق في نفس الأثر المروي من طريق عطية عن ابن عباس حكاية ويقال ولا لا؟ سبق عندنا هذا في تفسير أي لفظة؟ إيه نفس نفس الصورة
اللي عند البيهقي، اللي عند البيهقي،
اللي أيضا عند البيهقي نفس ظرف الأحمال صفحة 41 اللي صححنا العبارة اللي فيها ذكر من قال ذلك اللي هو قال أخرنا ذلك ذواتها أطراها يعني قلت لكم لعل الذي حكى هذا أنه عطية يكون يدخل في ذلك حكاية الأقوال يجي الثاني عنه ومن أقرب لما قلت يقول عطية العوف يعني هو راوي عن ابن عباس. أيضا الرواية التي أوردها عن جاري أبي سليمان يلاحظ أنه قال سمعت ابن الزبير وهو يفسر هذه الآية على المنبر، فبفسر هذه الآية على المنبر هذه تذكر في تاريخ التفسير خصوصا لأخونا الناقد تفسير عبد الله بن الزبير. متى كان يفسر على المنبر؟ قال ما نعلم عبد الله بن الزبير كان في أحداث ابنة عبد الله الحجاج اللي بعد عبد الملك مروان أو في الفترة التي كان فيها ابن الزبير بعد أن تصور الإحرام الأموية في الأسواق وكان ابن الزبير على مكة، فيكون هذا أنه سمعه في هذا الوقت وهو يفسر على المنبر. ونستفيد أيضا فائدة أخرى وهي أن التفسير أيضا كان مما اعتاد الناس سماعه من العلماء على المنابر، لهذا مثل ما عندنا في رواية ابن عباس أنه يفسر سورة النور في يوم الحج في الحج، فيدل على أن علم التفسير أو التفسير نفسه كان مقصودا لذاته وكان من علمه ينصر وهو من الشارع عند السلف. أيضا في الرواية التي ذكرها في قول حديثنا أبو كريب في 56 عن عطية وكذلك التي بعدها عن أبي صالح، عندنا هنا عطية وأبو صالح أصحاب الآن قول إن كان قدوع إسان من جهة من كان يعني شاب ينفرعيه من جهة أثناء الحصر الصحيح اللي يسمى العوفيين، فهنا لا يعالج هذا بذلك الإسلام، لأن هذا قول عطية، فنناقش قول عطية من جهة الصحة والخطأ، وكذلك القول الرسالة من جهة الصحة والخطأ، لأن ننظر إلى قولين هنا لأنه رأيت لهما فيناقش من جهة الصحة. عبارة قتادة لما قال ناعمة كان، قال يقول صمروان النبي ناعمة كان، وأيضا هي عبارة الحسن سيفوت لما قال ناعمة كان، هنا في إشكال من جهة أن لفظة ناعمة كان هذه من أين نستفيدها من لفظ مدهامة كان؟ المدهامة كان كما تلاحظون أن توارد الحسن لكن هل نفهمها من اللفظ؟ يعني هل نأخذ ناعمة من اللفظ مثلا؟ اللفظ يدل على معنى ناعمة، إذا ما كان تدل على معنى ناعمة ولا يدل على يكون السياق، فنعلم أنها من باب التوسع والتعبير عن التفسير، من باب التوسع والتعبير عن التفسير، وليس أنها بمعنى لناس يفسر مدهامة بمعنى ناعمة. لكن هل يلزم من جهة اللفظ أن مدهامة بمعنى ناعمة؟ لكنه هل يلزم من جهة ما يعرف من أيضا محل الجنة؟ فإذا دخل المنة ليكتبوا ناعمة في المنة، يعني قمروان من الظل ناعمة في المنة.
طيب ما يكون نتيجة التوكلي؟
يعني هل يلزم نتيجة التوكلي دائما أن يكون في نعومة في المنة في هذا؟ إذا احنا جعلناه نتيجة تدريس صار لازم.
إذا صاحب الخطرة
فيه إشكاليا، وهل كل نفسة يلزم منها أن يعمل نعومة من النفس؟ وهنا يعني لهذا يبدو أنه ما بتوسع، سواء جعلناه من ما يفهم من لوازم العلم الجنة مثلا، أو حتى لو قلنا أنه من لوازم أرضي، فبالنهاية هو ليس من مدلول لفظ مباشر، ليس المدلول للفظ المباشر. العبارة التي بعدها عن قتادة قال إذا اشتدت القدرة ضربت إلى السواد، وكذلك عبارة ابن زيد لما قال إذا اشتدت القدرة ما حتى كادتا تكونان سوداوي، هذا هو المعنى الدقيق. لماذا؟ بمعنى للمدهمة، في قول المدهمة أي التي ضربت في شدة قدرتها إلى ما. بعد ذلك قال فيهما عينان نضاختان، لاحظ أمور ثلاثة. طيب
وقوله فيهما عينان نضاختان، يقول تعالى ذكره في هاتين الجنتين اللتين من دون الجنتين اللتين هما لمن خاف مقام ربه عينان من ماء نظافتان يعني فوارتان. واختلف أهل التأويل في المعنى الذي تنضخان به، فقال بعضهم تنضخان بالماء. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن عكرمة في قوله فيهما عينان نظافتان قال فياضتان، وساق بإسناده إلى ابن زيد في قوله نظافتان قال تنضخان بالماء، وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فيهما عينان نضاختان يقول فياضتان. وقال آخرون معنى ذلك أنهما ممتلئتان، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله عينان نضاختان قال ممتلئتان لا تنقطعان. وقال آخرون تنضخان بالماء والفاكهة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد في قوله فيهما عينان نضاختان قال بالماء والفاكهة. وقال آخرون نضاختان بألوان الفاكهة، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن سعيد فيهما عينان نضاختان قال نضاختان بألوان الفاكهة. وقال آخرون نضاختان بالخير، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فيهما عينان نظاقتان يقول نظاقتان بالخير. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بذلك أنهما تنضقان بالماء، لأن ذلك المعروف من العيون إذا كانت عيون ماء. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول تعالى ذكره فبأي نعيم ربكما التي فبأي نعم ربكما التي أنعم عليكم بإثابته محسنكم هذا الثواب الجزيل تكذبان.
لا خير في المطبوع فيه لا لا نساعد على المطبوع لن نصحح حالي قوله سبحانه وتعالى كل ما علمان مضاقتان. ولاحظ هنا أن ابن جرير رحمه تعالى في تفسير العلمين هنا أو تفسير الجنتين يعني أبهم، وبعد قليل سيأتي ويناقش هذه في قوله كلهن خيرات الحساب فنترك الحديث إلى هنا. لكنه ذكر هنا خلاف السلف في معنى في المنبوط به، يعني فيهما عينان نضاقتان أي تنضحان، تنضحان ماذا؟ فتنضحان بالماء أو بالفاكهة أو بالخير. ثلاثة أقوال في الجنتين الأوليين قال فيهما عينان تدريان، أيهما أكثر من جهة التنعم الجريان أو النظر؟ أكثر من جهة التنعم النظر يدل على أنه مرة بعد مرة، لكن الجريان يدل على ماذا؟ يعني استمرار. وقلنا أن نعيم الجنة الأولى الجنتين الأوليين أكثر من نعيم الجنتين الأخريين، لما ذكر في نعيم أولئك أن العيون عندهم تجري ذكر أن هؤلاء العيون لهم تنظر. تبقى الإشكالية في ما تنضق به، عندنا الآن أنهما تنضقان بالماء وهذا قول عثمان وابن زيد وكذلك ابن عباس، وعندنا قول آخر المروي عن الضحاك قال تنضقان قال من تلئتان لا تنقطعان، فقوله تنضقان الضحكان من تلئتان لا تنقطعان له تفسير يعني مباشر للفظ، يعني هذا معنى اللفظ أجل إيش يكون؟ يعني اللوازم النقطة اللوازم النقطة، يعني ما دامت تنضق فإذا هي إيه؟ ممتلئة، لو لم تكن ممتلئة لما نضغط، إذا التعبير عنها بالممتلئتان لا تنقطعان هذا الباب يمكن تفسير باللازم، يعني من لوازم النقطة لو لم تكن لو لم تصبها لا لما نضغط لما أخذ الوقت. قال سعيد ابن جبير تنضق بالماء والفاكهة، وفي الرواية الأخرى قال مطلقتان بالألوان الفاكهة. هنا الآن ما علاقة الفاكهة بالعين؟ هل هو يريد رحمه الله تعالى أن يقول أنها تنضح أيضا بالفاكهة، يعني أن تنضح من العين تسر بالفاكهة؟ يعني سبب إذا الآن لما قال فينا عينان نضاقتان قال نضاقتان بالماء، العبارة بالعباس الأخرى قال نضاقتان بالخير، يعني ما عبر عن ما يحصل بسبب الماء ولا لا؟ من هل نفهم هذا الكلام؟ يعني إذا الآن لو نأتي للتفسير ما ذهب إليه ابن جرير الطبري من الترجيح يكون هو الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال فيهما عينان نضاقتان، فالنضق المعروف في لغة العرب أنه يكون بالماء وتنضق بالماء، وكذلك أيضا من باب تقوية ما ذهب إلى ابن جرير أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الجنتين الأوليين عينان تجريان، ولم تتجريان بالفاكهة أو بالخير إنما تجريان بالماء، وحكانا أيضا في البقاني بالماء، فيكون ما ذكر من باب من يعني من رواية سعيد أو من قول سعيد وابن عباس كيف أنما في البقاني بالفاكهة أو بالخير هو ما ينتج أو ما يتسبب عن هذا النضق بالماء، يعني تنضق بالماء وتخرج بسبب هذا النضق الفاكهة، وإذا قيمت على هذا فإنه يكون يعني فهمت عليه. طبعا هذا يقيد في قواعد التوفيق بطريقة المعروف للغة العرب الاستخدام من مادة النظر إنما تكون مع الماء
القول في تأويل قوله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره في هاتين الجنتين المدهامتين فاكهة ونخل ورمان. وقد اختلف في المعنى الذي من أجله أعيد ذكر النخل والرمان وقد ذكر قبل أن فيهما الفاكهة، فقال بعضهم أعيد ذلك لأن النخل والرمان ليسا من الفاكهة، وقال آخرون هما من الفاكهة، وقالوا قلنا هما من الفاكهة لأن العرب تجعلهما من الفاكهة. قالوا فإن قيل لنا فكيف أعيد وقد مضى ذكرهما مع ذكر سائر الفواكه، قلنا ذلك كقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقد أمرهم بالمحافظة على كل صلاة ثم أعاد العصر تفكيدا لها، كذلك أعيد النخل والرمان ترغيبا لأهل الجنة. وقالوا وذلك كقوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكرهم في أول الكلمة في قوله من في السماوات ومن في الأرض. وساق بإسناده عن سعيد بن جبير قال نخل الجنة جذوعها من ذهب وعروقها من ذهب وكرانيتها من زمرد وسعفها كسوة لأهل الجنة ورطبها كالدلاء أشد بياضا من اللبن وألين من الزب وأحلى من العسل ليس له عجل. وساق بإسناده عن زيد بن أسلم عن وهب بن الدناري قال بلغنا أن في الجنة نخلا جذوعها من ذهب وكرانيفها من ذهب وجريدها من ذهب وسعفها كسوة لأهل الجنة كأحسن حلل رآها الناس قط وشماريخها من ذهب وعراجينها من ذهب وتفاريقها من ذهب ورطبها أمثال الخلال أشد بياضا من اللبن والفضة وأحلى من العسل والسكر وألين من السمن والزب. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول فبأي نعم ربكما التي أنعمها عليكم بهذه الكرامة التي أكرم بها محسنكم تكذبان.
وذكر الإمام هنا اختلافا في سبب إعادة النخل والرمان، والله سبحانه وتعالى قال فيهما فاكهة وفيهما نخل ورمان، فهل النخل والرمان بناء على هذه الآية لا يعد من الفاكهة أو يعد من الفاكهة؟ هذا طبعا من الكلام ذكره بعض العلماء المنصور إلى أبي حنيفة أنه القول ذكره أنه لا يعد من الفاكهة منصور إلى أبي حنيفة. وأصل الكلام في المفاصل الثاني مذكور عند الفرع، الفرع يقول بعض المفسرين ليس الرمان ولا النخل فاكهة، وقد ذهبوا مذهبا ولكن العرب تجعل ذلك فاكهة، فإن قلت فكيف أعيد النخل والرمان إن كانا من الفاكهة؟ قلت ذلك في قوله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى تحسيدا لها، كذلك أعيد النخل والرمان تعويضا لأهل الجنة، ومثله قوله في الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقد ذكر في أول الكلمة في قوله من في السماوات ومن في الأرض، وقد قال بعض المفسرين إنما أراد بقول من في السماوات ومن في الأرض الملائكة ثم ذكر الناس بعد ذلك إلى آخر الكلام. هذا الكلام كما تلاحظون أصله عند الفقه يدور هذا وموجود عن الجزء الثاني صفحة 119 يعني أصل هذا الكلام موجود عند الفقه. نقرأ الآن نص في تهذيب اللغة أيضا ناقش قول أبي حنيفة ونسبه إليه في قوله سبحانه وتعالى قال قال الليل الفاكهة قد اختلف فيها فقال بعض العلماء كل شيء قد سمي من الثمار في القرآن نحو العنب والرمان فإنا لا نسميه فاكهة. قال ولو حلف أن لا يأكل فاكهة فأكل عنبا ورمانا لم يكن حالفا. هنا العكس نفهم ايش علاقة أبي حنيفة بقضية هذه الآية. يقول وقال آخرون كل ثمار فاكهة وإنما صدر في القرآن فقال الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان لتفضيل النخل والرمان على سائر الثمار. ومثله قوله قول الله عز وجل وعد وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فكرر هؤلاء للتحليل على النبيين ولم يخرجوا منهم. قلت وما علمت أحدا من العرب قال في النخيل والكروم وثمارهما إنها ليست من الفاكهة وإنما سب قول النعمان بن ثابت في هذه المسألة عن أقاويل جماعة فقهاء الأمصار لقلة علمه دان بكلام العرب وعلم اللغة وتأويل القرآن العربي المبين. والعرب تذكر الأشياء جملة ثم تخص منها شيئا بالتسمية تنبيها على قد ينفيه. قال الله جل وعز من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فمن قال إن جبريل وميكال ليس من الملائكة لإفاد الله إياهما بالتسمية لرؤيته الملائكة بالمثل فهو كافر لأن الله نص على ذلك وبينه. وكذلك من قال إن ثمر النخل والرمان ليس من الفاكهة لإفراد الله إياهما بالتسمية بعد ذكر الفاكهة جملة فهو جاهل لأن الله وإن أخرجهما بالتسمية فإنه لم يخرجهما من الفاكهة. ومن قال إنهما ليس من الفاكهة فهو خلاف المعقول وخلاف ما تعرفه العرب. انتهى كلامه. هذا كلام صاحب تهذيب اللغة اللي ولد ذلك. طبعا يلاحظ أنه مثل ماذا بن النعمان رحمه الله تعالى تعرض لهذه الآية لأن التمر ثبت وقوية صحية ثم لو خلف أن لا يأكل فاكهة فأكل يعني عنبا ورمانا رطبا ورمانا فإنه عنده لا يأكل فمثل عنده بقوية التحقيق هذه لم تجد أولا من جهة تحقيق اللغة وإنما جاءت من جهة أخرى فوقع في هذا الخطأ رحمه الله تعالى. هذه تقريبا المسألة في قوله فيهما فاكهة ونخل ورمان. ابن كثير كان له تعليق ما ادري من ابن كثير تعليق على هذه المسألة تكلم عن العموم والخصوص وضع كان يقبل في التسليم وصلت لا لكن عطني 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 يقول هنا وقالها هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم ولهذا ليس قوله ونخل ورمان من باب عطف خاص على العام كما قرره البخاري وغيره وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لإشرافهما على غيرهما فكما يقول النفس من باب عطف العام على الخاص وما ذكرهما تنبيها على طرفهما وهذا طبعا مسألة يعني هل ذكرها من باب عطف العام الخاص او ذكرها من اجل التنبيه على طرفهما لكن سواء قلنا بهذا أو بهذا في النهاية هما من الفاتحة هما من الفاتحة. نعم. ما في ما في لأنه هو لا هو مثلا عنده مرتبطة يبدو في قضية ثانية لأنه ذكر في قضية النكرة في سياق المفتاح لا تعد العقد حصل عقد ها من سبق ما ما في تناقض بين هذا وبين هذا ما في أيضا نفس الشرف نعم صح بالتنبيه على الشرف قبل ما نقرأ فيها
ما جاب لهم خبر بصفة العالمين من خارج
إيه هذه مسألة أخرى أنه ذكر وأنه بالسبق أنه كنا أنه ما يصل بالقرآن ثم تعرفه العرب نعم نعم خاصة ما تعرفه العرب وهو مما تفتح به هنا لهم نقل الرمى وقد يكون طبعا لهم مقائد أخرى لكن ليست مقصودة لذلك ليست مقصودة لذلك يعني بعض الآن المعاصرين حاول استنبط من ذكر بعض الثناء خصوصا لاستنبط منها انها جاءت لفائده في الطبيه او غيرها قال هذه يعني ما في شر لواحد فليس في المخرج ليس في المخرج عباره ابن كثير يقول ولا شك ان الاولى اعلى لما قال فيهما من كل فاكهه زوجاء وقال ها هنا فيهما فاكهه ونخل ورمان قال الاولى اعلى وأكثر في الأفراد والتنويع على والتنويع على فاكهة وهي لا تكون في سياق الإثبات لا تعلم ثم قال ولهذا ليس قوله ونخل ورمى من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره وإنما أخرج النخل والرمان في الذكر لسلاطين على غيرهما لكن غريب يعني كيف يغيب على من كثير الفرق بين
وانا هو احسن الله اليك كان ينفي العموم انه ما في عموم يعني حتى نقول انه عطف عام خاص على عام
في ايش؟
ما في عموم فيها فاكهة هذه نكرة في سياق الاثبات فلا تعم
ايه
بخلاف قوله مثلا حافظوا على الصلوات الصلوات هذه دخلت عليها
الف
فتعم
اذا اريد ان ينفي العموم اصلا فإذا نفى العموم ما صار من باب عطف العام على الخاص. إمام قال بهذا نعم، قال بهذا نعم، لكنه لا يرى هذا، لأنه ما لأنه كان لا يرى العموم في قول فيهما فاكهة، لأنها نكرة في سياق الإثبات، طبعا هذا هو رأيه، لكن حتى لو الملحظة ذكرتها وقلنا بأنها من باب عطف العام على الخاص فهو ذكرها للخاص، لكن هنا مذهب من الذي يبدو أنه لا يرى العموم. ولما يرى العموم يقول انها ذكرت هذه وهذه الباب اكثر فقط طيب التقويم ايش قال لا ليس هي نكره كتاب الاسلام طبعا يعني الرأي السائد ما لا تعلم وهنا ليس الرأي قد تعود خيانا لقراءة هذا ذكر الشرطيط وغيره وفي مقام الامتنان تدل على العموم يعني إذا ثلاثة قرائن اجعلها في العموم لكن أصلها أنها ليست في العموم لا تحب يعني لا نكر الشيخ الإخبار لا تكون على العموم إلا بقرينة إلا بقرينة فإذا جعلت قرينة على الامتنان تدلت على العموم ما ذكره لكن نرد به بناء على مدى بناء على مدى
وقوله فيهن خيرات حسان يقول تعالى ذكره في هذه الجنان الأربع اللواتي اثنتان منهن لمن خاف مقام ربه والأخريان من دونهما المدهامتان خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وساق بإسناده عن قتادة قوله فيهن خيرات حسان يقول في هذه الجنان خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وساق بإسناده عن قتادة في قوله فيهن خيرات حسان قال خيرات في الأخلاق حسان في الوجوه. وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله فيهن خيرات حسان قال الخيرات الحسان الحور العين. وساق بإسناده عن قتادة في قوله فيهن خيرات حسان قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وساق بإسناده عن مسروق عن عبد الله فيهن خيرات الحسان قال في كل خيمة زوجة. وساق بإسناده عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله فيهن خيرات الحسان قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول فبأي نعم ربكما التي أنعم عليكم بما ذكر تكذبان.
في قوله سبحانه وتعالى فيهن خيرات الحسان عندنا إشكال في تفسير القدر سبحانه وتعالى للضمير فيهن حيث أعاده إلى الجنان الأربع يعني الملاحظ كما سبق أن الله سبحانه وتعالى قد فصل وقالوا من دونهما جنتان وقال في هذه الجنان الأربع اللواتي مثلا منهن لمن خاف مقام ربه والأخريان من دون الجنة. طبعا لا شك أن الذي جعل ابن جرير سبحانه وتعالى يجعل الضمير ضمير الجنة عائل الجنان هو أن هذا ضمير الجنة لكن انفصال الحديث عن الجنتين وإعطاء في الجنة نوع من النعيم يدل على أن فيهن هنا ليس المراد به جميع الجنات. لماذا؟ لأنه في الحديث عن الحور اللاتي في الجنتين اللي يسقى كأنهم اليقوت والمرجان فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لما تمكن من قبلهم الأجيال من ثم قال كأنهم اليقوت والمرجان. هذا هو الوصف لنساء الجنتين الأوليين. نساء الجنتين هذه الأخرين قال فيهن خيرات الحسان حور مقصورات في الخيام ثم قال لما تمكن من قبلهم الأجيال يعني المعنى أنه هذا الوصف متمثل في نساء الجنتين الجنان معا لهذا الوصف لما تمكن. لكن وصف النساء الجنتين الأوليين أعلى من وصف النساء الجنتين الأخرين لا شك أن المقام أولئك يتكلم عنهن أن وصفهن أعلى من وصف هؤلاء. إذا قال هناك قاصرات الطرف وهنا قال مقصورات وهنا قاصرات يعني كانه فعلهن ومقصورات لأنه قد فعل فيهن أو قتلهن في جسمة وهناك قال كأنهن اليقوت والمرجان هنا لم يذكر موصفهن إلا قال قاصرات الطرف. فإذا المقصد من هذا أن هذا الفصل بينهما يدل على أن هذا الوصف خاص بنساء الجنة فيشكل أنه كيف قال فيهن وكل الضمائر تأتي فيهما فيهما يعني تأتي فيهما فيهما هو من جهة جواز العربية جائز وما دام من جهة العربية جائز والسياق ما زال في خلف الجنتين فالأولى أن يبقى على أن المراد به
في الجنتين الأخرين، في الجنتين الأخرين، ولا يعمم على الأربعة كما فعل ابن جرير رحمه الله تعالى. يقول كان في عام نقاشيته ولا سنة؟ سبق عند كان عام نقاشي تقول جمال ولا لا؟ لأن الذي يدلك على إشكالية هذه لاحظ قول سبحانه وتعالى لما قال فيهن في أول مثل كل من ما يدل المدير أين؟ طيب ارجعوا إلى قول سبحانه وتعالى فيهن قاصرات الطرف صفحة 45-200 مع النسخة فيهن قاصرات الطرف. لاحظ كيف الجليل رحمه الله تعالى فسر فيهن، قال فيهن، قال في هذه الفرص التي بطائنها من الاستغراق، لأنه سبق قبل إشقال في قول سبحانه وتعالى متكئين على فرص بطائنها من الاستغراق وجنى الجنة في الإنجان فدعي إلى ربك ما تجده، فأعاد الضمير في فيهن إلى الفرص، وسبق أن قلنا أنه أعادها إلى ماذا؟ إلى الجنتين، إلى المجاز، لأنه سيأتي هذا